بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علام محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي: وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله. أشرف مقام وأعلى منزلة وأرفع رتبة للعبد الذي هو عابد لله سبحانه لا لغيره، مقام العبودية لله رب العالمين عظيم. فالإنسان إنما خلقه الله جل وعلا لعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله وهم أفضل خلقه في مقام التشريف، مقام العبودية لله رب العالمين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يوم أن يحقق الإنسان الغاية من خلقه يكون في أشرف مقام له. انتسابه لعبودية الله أن يتذلل قلبه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، حبا ورجاء لله رب العالمين. صدق تذلل القلب وخضوعه وانكساره لله وحده، بهذا الذل عزه في الدنيا والآخرة، وبهذه العبودية حريته في الدنيا يوم أن يكون عبدا لله لا لغيره. ولهذا ذم الشارع من عبد غير الله، ومن انصرف قلبه عن غير الله في غير ما آية. قال: واقتداؤه برسوله، فهو القدوة التي نقتدي بها، القدوة في هذا الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمن كان لله عابدا حقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن كان لرسوله مقتديا حقق شهادة أن محمدا رسول الله. والخير، كل الخير في تحقيق هاتين الشهادتين. وتأمل من لم يحقق الشهادة الأولى كيف تشتت واضطرب في كل واد سحيق، في شرك وتأله قلب لغير الله، وتعلق بمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكه لغيره. وتأمل حال الموحد كيف جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، كيف من الله عليه بهذه الشجرة العظيمة، شجرة الإيمان التي سقاها المؤمن بماء الإخلاص والمتابعة، وقام بعبودية الله رب العالمين فأثمرت ثمارا يانعة، مقامات جليلة من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. فترى الموحد في أمن وأمان، لأنه إنما عبد الله وحده الملك الديّن، بخلاف أهل الإشراك تراهم متشتتين متفرقين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهم في تفرق وتشتت. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. انظر في المقام الثاني، مقام الاتباع والاقتداء، ترى السنية المقتدية برسول الله في خير في الدنيا والآخرة، يحب رسول الله ويتبعه، يحقق هذه الشهادة وأركانها وشروطها، شهادة أن محمد رسول الله. فتراه في هذه الدنيا سائرا سيرا صحيحا على هذا الصراط المعنوي، وفي الآخرة يثبته الله جل وعلا على صراطه الحسي حتى يدخله رب العالمين الجنان، ويمن عليه برؤية وجهه الكريم جل جلاله، فهو الواحد المنان. وانظر حال أهل البدع في تشتت واضطراب، قلوبهم منكرة مضطربة، أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأن هذا الإيمان ينقص بالمعاصي، ومن أعظم المعاصي المحدثات. فتراهم قد اسودت وجوههم لما أظلمت قلوبهم بهذه البدع، متشتتين متنقلين، لا قرار لهم ولا سكون، تارة في هذا المذهب وأخرى في المذهب الآخر وأخرى في المنهج الآخر وهكذا. أما حال أهل الاتباع فلا، لأنهم جعلوا قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم في الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. ولهذا قال: ومحبته واتباعه. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان، فلا إيمان لمن يبغض رسول الله أو ما جاء به أو شيئا منه، لأن ذلك هو النفاق عياذا بالله يا رب العالمين. فالمؤمن يحب رسول الله لأن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، فهو رحمة، ومن كان رحمة في أقواله وأفعاله فهو المحبوب. يحب رسول الله لأنه بلغ البلاغ المبين. يحب رسول الله لأنه من أرسله الله رحمة للعالمين. يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يشق عليه ما يشق على المؤمنين. يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمحبة رسول الله كما تقدمت معنا باعتبار حكمها تنقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. هذه المحبة مقتضية للاتباع، وإلا كانت ادعاء. الذي يدعي حب رسول الله ولم يتبعه فهو مدع يزعم المحبة، وإلا فالمحب لمن يحب مطيع. فإذا حقق المؤمن المحبة الواجبة المقتضية لفعل ما أمرنا به رسولنا أمر إيجاب، وترك ما نهانا عنه مما كان محرما، وهكذا يزداد المؤمن في الخير فيفعل المستحبات ويترك المكروهات. تقدم معنا أن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. فكم من أناس يدعون محبة رسول الله، وإذا نظرنا هؤلاء ووزناهم بميزان الحق الذي نصبه الله رب العالمين رأيناهم كاذبين. فترى أهل الإشراك من عبدة الأوثان والقبور والغلو في الصالحين ودعاء الأموات والاستغاثة بهم يدعون أنهم يحبون رسول الله، لكن هذه المحبة كاذبة، إذ لو كانوا صادقين لوحدوا الله رب العالمين ولكانوا في طاعة واستقامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ميزان واضح جلي. قال الإمام الشافعي: لا تغتروا حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه. ولو مشى على الماء، ولو طار في الهواء، ربما تكون هذه أحوال شيطانية، يكون ساحرا كاهنا. فليس كل من يأتي بمثل هذه الأمور يكون وليا لله رب العالمين، فالولي هو المؤمن التقي. ولهذا قال: وهذا علامة محبة الله. اتباعك لرسوله عليه الصلاة والسلام دليل وعلامة محبتك لله رب العالمين. فإن أقواما ادعوا محبة الله، فبين الله جل وعلا أن محبته باتباع رسوله، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله شرعه، يبلغ عن الله أمره ونهيه، يبين للعباد ما يحبه الله ليعملوه وما يكرهه ليجتنبوه. فمن كان صادقا في محبته لله اتبع رسوله، وإلا كانت دعاوى. وبين ربنا جل وعلا ذلك في آيات وأحاديث، من ذلك ما قاله ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففعل الفرائض الواجبات أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله أحب دليل على تفاضل محبة الله، فالله يحب من عباده أن يعبدوه بالواجبات أحب إليه من المستحبات وهي محبوبة إليه. فالإنسان يحقق الأمر، أمر الوجوب بفعله ونهي التحريم بتركه، وذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكلم أهل العلم في مسألة النفقة فقالوا: إن الإنسان إذا أنفق على من تجب عليه نفقته واحتسب ذلك، كان ذلك أحب إلى الله سبحانه من النفقة المستحبة، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله بفعل الواجبات، استدلالا بهذا الحديث وغيره. قال: وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. إذا لابد من اتباع، لابد من تحقيق هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بعبادة الله وحده، ولا عبادة صحيحة إلا باتباع رسوله. فلا بد من الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل رحمه الله بهذه الآية الجامعة: قل، ربنا جل وعلا يأمر نبيه في غير ما آية أن يقول قولا صريحا، وهذا فيه الصدع بالحق، وفيه بيان هذه العقيدة بيانا واضحا جليا. إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله، فمحبة العبد لله فرض لازم، أن تحب الله سبحانه وتعالى. ويحرك في قلب العبد المحبة لله بالاطلاع على آلاء الله ونعمه، على هدايته، على توفيقه، على نعمه الظاهرة والباطنة، على فهم أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. يقوم مقام المحبة العظيم في القلب، وهي ركن من أركان العبادة. والإنسان إذا أحب محبة صحيحة صادقة أطاع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا الطاعة، الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد من اتباع، وإلا فادعاء، لأن الله جل وعلا يحب عبده الطائع المتقي، ولا يكون العبد طائعا متقيا إلا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ولا يصل العبد إلى معرفة أوامر الله ليعمل بها ونواهيه ليجتنبها، كي يكون ممن يحبه الله رب العالمين حتى يقتدي بالرسول الأمين. إذ لا سبيل إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا عن طريق الرسل. إذا أرسل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين. وفي الحديث الآن في الذكر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهكذا من فعل الواجبات يحبه الله، بل فعل الواجبات أحب إلى الله جل وعلا. فإذا أحب الله جل وعلا عبده نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. إذا لابد أن نحقق الأسباب التي توصلنا إلى هذا المقام العظيم، أن يحبنا الله رب العالمين. فكم من أناس ادعوا محبة الله وكانوا كاذبين. هنا المحك، الاتباع والاقتداء والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وجمع هذا الفصل: أن تطيع الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكلما ازددت في الطاعة فعلا للواجبات وجدا واجتهادا في فعل المستحبات تركا للمنهيات المحرمات وجدا واجتهادا في ترك المكروهات، كلما حققت هذا المقام إذا أخلصت النية لله رب العالمين واتبعت رسوله الأمين كنت ممن يحبه الله. وتأمل هذا المقام، ينادي رب العزة والجلال جبريل وهو أفضل الملائكة: يا جبريل إني أحب فلان، فيسميه رب العزة والجلال، يسميه باسمه، فينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فلا بد من تحقيق هذا الأمر، واعلم ألا تحقيق له إلا بتحقيق الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا هذا الرسول في أقواله وأعماله واعتقاداته، يحببكم الله. فمن اتبع الرسول ظاهرا وباطنا لإخراج المنافقين ومن يدعون المحبة وكانوا كاذبين، لأن المنافقين كانوا متبعين للرسول الأمين في الظاهر لا في الباطن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صلى الله السلامة والعافية. فمن حقق الاتباع ظاهرا وباطنا بعلم وعمل وجد واجتهاد فهو ممن يحبه الله، ومن أحبه الله أكرمه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فالإنسان إذا أطاع الله رب العالمين وهو بشر يخطئ، إلا أن المولى سبحانه هو الغفور الرحيم. فدلت الآية على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن أشرف مقام للعبد عبوديته لله واقتداؤه برسوله.
وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
ساق رحمه الله هذا الحديث العظيم، نحن في هذا الكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. فالإمام السعدي رحمة الله عليه يسوق الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه في هذا الفصل الماتع النفيس. ساق هذا الحديث، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله، انظروا إلى أدب الصحابة مع رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قل لي في الإسلام، في هذا الدين العظيم الذي رضيه الله للعالمين، قولا عظيما، فصلا بينا. لذا قال: لا أسأل عنه أحدا بعدك. ففيه أن سؤال هذا الصحابي للعمل، فكانوا يسألون كي يعملوا بمقتضى هذا العلم. لذا كانت أسئلة الصحابة أسئلة نافعة، ذكر الله جل وعلا جملة منها في كتابه لعظيمها وعظيم نفعها. قال: قل آمنت بالله. قل أمره بالقول، فدل أن الإيمان قول، فدل على اشتراط التلفظ والقول بالشهادتين، وهذا أدلته كثيرة وهو واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قولوا آمنا بالله. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهكذا هذا الحديث: آمنت بالله. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحقق الإيمان بالله بوجوده بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ودل بارك الله فيكم هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل، لأنه قال: ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فليس الإيمان في القلب فحسب، بل الإيمان في القلب والجوارح. ففي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق أي في القلب، وإن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وفيه رد على الكرامية الذين يقولون إن الإيمان إنما هو نطق باللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بنطق اللسان وعمل الجوارح فقال ثم استقم. وهكذا فيه الرد على غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإيمان بالله وحده وبالعمل والطاعة. نعم، ولهذا بين رحمه الله قال: فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا، هذا معنى قل آمنت بالله، اعتراف القلب قوله، لأن القول يطلق على قول اللسان وقول القلب، فقول الله تعالى قولوا آمنا بالله دليل لقول اللسان وقول القلب. لذا قال أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا بنطق لسانه وباطنا باعتقاد قلبه، وهذا دليل لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان قول اللسان، قول أن الإيمان قول وعمل، دليل لقولنا قول، لأنه يعم قول اللسان وقول القلب. ثم قال: ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وترك، وهذه أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ولهذا قال ثم استقام عليه على هذا الإيمان قولا بلسانه فيما أمرنا الله جل وعلا بقوله وندبنا إليه، وعملا بقلبه وجوارحه، فعلا لما أمرنا الله جل وعلا بفعله من واجب أو مستحب، وتركا لما أمرنا الله جل وعلا بتركه، ترك تحريم، ترك تأكيد وهو المحرم، أو أن يكون مكروها. قال: فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم. ثم استدل رحمه الله تعالى بالآية. قال رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والإنقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا. قل آمنت بالله، هذا هو الإيمان، فيؤمن بالله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال: ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات، وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة من الإيمان، كون الرجل مستقيما دائم الطاعة فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، هذا من الإيمان. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر، ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. فرحم الله العلامة السعدي وغفر له.